وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فما في بعض العبارات من نسبة التناقض إلى القضايا كما في عبارة المحقق الطوسي في التجريد إن تقابل السلب والإيجاب راجع إلى القول والعقد، أريد به السلب والإيجاب من حيث الإضافة إلى مضمون القضية بعينه. حسب تفسيرنا في البحث السابق لكلام السيد العلامة رحمة الله عليه، قلنا أن مقصوده أن التناقض يقع أولا وبالذات بين السلب والإيجاب، أو بعبارة أخرى أو بقوله وإن شئت فقل بين الوجود والعدم. ولكن باعتبار أن الوجود والعدم أو السلب والإيجاب معنيان اسميان وهما مستنبطان من الوجود والعدم الرابط عليكم السلام، أي من وجود النسبة بين الموضوع والمحمول أو عدم وجودها في القضايا السالبة، العقل ينتزع المعنى الاسمي للوجود والمعنى الاسمي للعدم من النسبة وعدم النسبة. وباعتبار أن منشأ انتزاعهما النسبة وعدم النسبة ويقع السلب والإيجاب كحكمين للقضايا، وتوصف القضايا بالسالبة والموجبة، عند ذلك يجوز أن نوصف القضايا بالقضايا المتناقضة أو وقوع التناقض في القضايا، باعتبار أن متعلق السلب ومتعلق الإيجاب هو النسبة وعدم النسبة، والنسبة وعدم النسبة من القضية وموطنها بالقضية. ولهذا القضايا تتصف بالتناقض بعرض وقوع السلب والإيجاب فيها، ولكن المقصود من السلب والإيجاب الذين يقع التناقض بينهما بالذات ليس المعنى النسبي أو المعنى الحرفي القائم بالطرفين، وإنما المراد من السلب والإيجاب الوجود والعدم المعنى الاسمي عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا نقول في بعض عبارات الحكماء ورد نسبة التناقض إلى القضايا، مثل ما ورد في كلام الحكيم الطوسي رحمة الله عليه في التجريد. في التجريد قال بأنه إن تقابل السلب والإيجاب راجع إلى القول والعقد، مقصود من القول والعقد يعني القضايا، فإن من أسماء القضايا القول والعقد، راجع إلى القول والعقل. ظاهر العبارة أنه تقابل السلب والإيجاب أمر عرضي، واقعه وذاتيه هو القول والعقل، يعني في الواقع يقع التقابل بين القول والعقل وبين القول والعقد الآخر، يعني بين قضيتين. بما أن التقابل والتناقض يقع بين القول والعقد يعني بين القضايا، نقول أن الإيجاب والسلب يقع التقابل بينهما لأنهما يرجعان إلى القول والعقد. فظاهر العبارة أن الأصل في التناقض هو التناقض الواقع في القضايا، ويسند إلى الإيجاب والسلب كمفردين ولكن بالعرف لا بالذات. سيد العلامة يقول مقصود الحكيم الطوسي عليكم السلام من هذه العبارة ليس على خلاف ما فسرناه، مقصوده نفس المطلب الذي نحن قلنا، يعني التقابل بين الإيجاب والسلب بالذات يقع بينهما، أي بين الوجود والعدم، مفردين معنيين اسميين، إلا أنه قد يرجع إلى القول والعقد باعتبار أن القضايا متعلقة للإيجاب والسلب، فإن الإيجاب والسلب أحكام
متعلقها القضايا، فيسند التناقض أو يرجع التناقض إلى القضايا وإلى القول والعقل باعتبار أن القضايا تقع متعلقا للسلب والإيجاب، نفس المطلب الذي نحن بيناه في البحث السابق وكان مختار السيد العلامة رحمة الله عليه. إذن ليس ما ذكره الطوسي في التجريد خلاف ما نحن بيناه. في الحقيقة سيد العلامة من هذا التفسير الذي فسره لكلام صاحب التجريد يريد أن يكون في الواقع، يريد هناك إعرابا لكلام المحقق اللاهيجي. محقق اللاهيجي في الشوارع فسر كلام الحكيم الطوسي بتفسير آخر، قال أن مقصود الحكيم الطوسي من أن تقابل السلب والإيجاب راجع إلى القول والعقل يعني أن تقابل السلب والإيجاب لا يقع إلا في الوجود الذهني والوجود اللفظي، مقصود من القول والعقل يعني المعاني الموجودة في الذهن والألفاظ التي تذكر في القضايا. يعني بعبارة أخرى يقول أن التناقض لا يقع في الوجود الخارجي وإنما يقع فقط في القول والعقل، يعني فقط في الألفاظ والمعاني، أي في الوجود الذهني والوجود اللفظي. السيد العلامة يريد أن يقول لا، مقصود الحكيم الطوسي ليس هذا الذي فسره المحقق اللاهيجي في الشوارع، وإنما مقصوده هذا أن التقابل بين السلب والإيجاب ذاتا واقع بين السلب والإيجاب مثل ما نحن قلنا بين الوجود والعدم، ولكن قد يرجع إلى القول والعقل يعني إلى القضايا باعتبار أن القضايا متعلق الإيجاب والسلب، فإن القضية تارة يقال أنها موجبة وتارة أنها سالبة. إذن ما فسره اللاهيجي في الشوارع لا ينبغي أن يفسر به كلام التجريد، فما في بعض العبارات من نسبة التناقض إلى القضايا بحسب ظاهر العبارة كما في عبارة التجريد صفحة 107 إن تقابل السلب والإيجاب راجع إلى القول والعقل أي راجع إلى القضايا، لأن نعم إيه؟ لا 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 يوجد تناقض في نفس المطلب، لا وإن إيه في نفس هذا المطلب، نعم في بحث التناقض إن تقابل السلب والإيجاب راجع إلى القول والعقل أي إلى القضايا، مقصود من القول والعقل القضايا. أريد به يعني أريد بهذا التقابل المنسوب إلى القول والعقل السلب والإيجاب، ولكن من حيث الإضافة إلى مضمون القضية بعينه، يعني مقصود من تقابل السلب والإيجاب الراجع إلى القول والعقل يعني السلب والإيجاب الموصوفان بهما القضايا، فإن التقابل بين السلب والإيجاب راجع إلى القول والعقل يعني راجع إلى القضية الموجبة وإلى القضية السالبة. لماذا؟ باعتبار أن القضايا هي متعلق الإيجاب والسلب، الإيجاب والسلب حكمان يتعلقان بالقضايا، مو أنه واقعا التقابل يقع بين القضايا وبين السلب والإيجاب بصفة مفردهما يكون التقابل تقابلا بالعرض، لا، المراد هو أن التقابل واقعا يقع بين السلب والإيجاب، ولكن مقصود صاحب التجريد أن السلب والإيجاب من حيث إضافتهما إلى مضمون القضية يعني من حيث تعلقهما بالقضية. خب عندما يتعلقان بالقضية وتتصف القضية تارة بأنها موجبة وتارة بأنها سالبة يقال وقع التناقض بين القضايا، ولكن لا أن أصل التناقض بين القضايا وإنما أصل التناقض بين السلب والإيجاب وبين الوجود والعدم. هنا يطلق التناقض على القضايا باعتبار أن السلب والإيجاب أضيفا إلى القضايا يعني تعلق بالقضايا. ففي الحقيقة هذا الجواب تعريض لما ذكره المحقق اللاهيجي في الشوارق حيث فسر القول بالعقل بالوجود اللفظي والوجود الذهني، وقال أن مقصود التجريد أنه لا يقع التناقض في الوجود الخارجي، والتناقض واقعه وأساسه وموطنه وأصله في الوجودات الذهنية والوجودات اللفظية،
ونحن نقول هذا التفسير خطأ، بل مقصود التجريد هو ما ذكرناه من أصل التناقض، أنه يقع بين الوجود والعدم أو السلب والإيجاب، ولكن بما أن القضايا تقع متعلقة السلب والإيجاب يقع التناقض في القضايا بعرض وقوع السلب والإيجاب فيهما. وقد ظهر أيضا أن قولهم هناك شبهة ذكرت في باب التناقض. إلى هنا نحن انتهينا من تعريف التناقض وأن حقيقة التناقض واقع بين السلب والإيجاب، وإن شئت فقل بين الوجود والعدم، وهذه الحقيقة تسند إلى غير السلب والإيجاب أي القضايا أو المفردات بعرض وقوع السلب والإيجاب فيها. بناء على هذا نقول هناك اصطلاح آخر ذكره الحكماء وقالوا أن نقيض كل شيء رفعه، مثلا نقيض الوجود رفع الوجود، نقيض العدم رفع العدم. وقالوا أيضا بعض الحكماء أن المقصود من الرفع نافيه، يعني نقيض كل وجود كل شيء نفيه. هسه سواء كان ذلك الشيء مفروض الوجود او مفروض العدم لا فرق في ذلك، المقصود من النقيض ما يرفع الشيء، ومقصود مما يرفع الشيء يعني نفيه، ففسروا الرفع بالنافي. بناء على هذا قالوا احنا لا نجد بين الوجود والعدم التناقض من الطرفين، وإنما التناقض بين الوجود والعدم بناء على بيان هذا المصطلح هو يكون من طرف واحد فقط. كيف؟ قالوا أن نقيض الوجود ما هو؟ العدم، لأن نقيض الوجود رفع الوجود، ورفع الوجود معناته يعني شنو؟ يعني نفي الوجود. نفي الوجود شنو المقصود منه؟ عدم الوجود. إذن العدم نقيض للوجود حسب هذا الاصطلاح ولا إشكال فيه. نأتي إلى العدم، العدم نقيضه ماذا؟ رفعه، ورفع العدم بمعنى نفيه. إذن نفي العدم بأي معنى؟ يعني عدم العدم. عدم العدم نقيض العدم يلازمه الوجود، فالوجود من طرف العدم لا يعد نقيرا للعدم، وإنما هو لازم النقيض. الوجود لازم عدم العدم، وعدم العدم نقيض العدم. إذن التناقض دائما يكون من طرف واحد، من طرف الوجود. الوجود نقيضه رفعه، مقصودنا من الرفع نفيه، نفي الوجود ماذا؟ عدم الوجود. أما العدم نقيضه رفعه، ورفعه نفيه، ومقصودنا من نفي العدم يعني عدم العدم. إذن التناقض المصطلح وهو أنه أحد الشيئين يقابل الآخر لذاتهما، لا يجتمعان لا يرتفعان من جهة واحدة في زمان واحد، هذا أصلا ما إلى إصلاح، لأن التناقض دائما يقع من طرف واحد. التناقض أظهر مصداق وأوضح مصداق له الوجود والعدم، والحال أن الوجود والعدم لا يقع بينهما التناقض من الطرفين، وإنما دائما يكون من طرف واحد. هذا بيان الشبهة. هذه الشبهة ما موجودة في متن الكتاب، السيد العلامة فرضها في الكتاب وأجاب عنها، أجاب عنها بعد الجواب أشار إلى هذه الشبهة، أشار إلى هذه الشبهة بهذا البيان الذي نحن بينا، بأنه لازم هذه الشبهة أن يكون التناقض من طرف واحد، وهو ضروري البطلان. لماذا ضروري البطلان؟ لأن المتناقضين على مستوى واحد، كما أن الأول يدفع الآخر ويطرد الآخر ويرفع الآخر، الآخر كذلك. ما يمكن أن نقول أن التناقض من طرف تام ومن طرف لا يوجد، وإنما أكو هناك ملازمة، ما لولا ملازمة الوجود لعدم العدم ما كان الوجود نقيضا لعدم، وإنما النقيض الواقع هو عدم العدم. عدم العدم ما له علاقة بالوجود أصلا. اذا التناقض دائما يكون من طرف واحد، وهذا ضروري البطلان. المقصود من التناقض ومن المتناقضين يعني ما يقابل احدهم الاخر مثل ما يقابل الاخر الاول بدون اي فرق، كما ان الاول يمنع من الثاني، الثاني يمنع من الاول، كما ان الاول يطرد الثاني، الثاني ايضا يطرد الاول بدون اي فرق. إذن هذا التفسير خطأ وباطل، أن نفرض التناقض من جهة واحدة دون جهة أخرى. خبنا أن على هذا إحنا ما حلينا الشبهة، إحنا في الحقيقة أشكلنا على المستشكل أن لازم كلامكم أنه التناقض يقع من طرف واحد وهو ضروري البطلان. حل الشبهة بأي جواب؟ بهذا الجواب الذي يذكره سيد العلامة في الكتاب. حل الشبهة بهذا البيان، نقول نقيض كل شيء ليس رفعه، ليس رفعه بأي معنى؟ يعني ليس رفعه بمعنى نفيه، نقيض كل شيء ما يطرده. هسا ما يطرده يكون عدما أو يكون وجودا، يكون نفيا أو يكون إثباتا. إحنا لا نقول أن المقصود من نقيض كل شيء رفعه يعني نفيه، لا نفسر الرفع بالنفي، نفسر الرفع بالطرد. نقيض كل شيء ما يطرده لذاته، الوجود يطرده لذاته العدم، فالعدم نقيض للوجود. العدم الوجود يطرده لذاته أم لا؟ نعم يطرده بذاته العدم، فالوجود نقيض العدم. لماذا تفسرون النقيض بالرفع والرفع بالنفي؟ نحن نفسر الرفع والنقيض معا بالطرد، ومطاردة موجودة بين الوجود والعدم من الطرفين، كما أن الوجود يطرد العدم كذلك العدم يطرد الوجود. إذن التناقض موجود بين الوجود والعدم من الطرفين لا من طرف واحد. وقد ظهر أيضا الشبهة مقدرة في عبارة السيد العلام هنا، وقد ظهر أيضا نعم لا، وإنما هذا تفسير كلام الحكماء أن مقصودهم من رفع الشيء يعني طرد الشيء، أحدهما يطرد الآخر. وقد ظهر أيضا أن قولهم نقيض كل شيء رفعه أريد فيه، يعني أريد في هذا القول من الرفع، أريد فيه بالرفع الطرد الذاتي، فالإيجاب والسلب يطرد كل منهما بالذات ما يقابل الآخر. يعني ما يقابله الإيجاب يقابل السلب فيطرد السلب، السلب يقابل الإيجاب فيطرد الإيجاب. وأما تفسير من فسر الرفع بالنفي والسلب فصرح بأن نقيض الإنسان هو اللا إنسان، هذا من طرف الوجود، ونقيض اللا إنسان اللا لا إنسان، يعني عدم وعدم الإنسان. وأما الإنسان فهو لازم النقيض، لأن عدم عدم الإنسان يلازمه وجود الإنسان، وليس الإنسان بنقيض، وإنما هو لازم النقيض. فلازم تفسير هذا المفسر الرفع بالنفي كون تقابل التناقض من جانب واحد دائما، وهو من جانب الوجود، وهو ضروري البطلان، فإن التناقض هو التقابل من الطرفين. من هنا سيد العلامة يدخل في بيان عدة أحكام من أحكام باب التناقض أو التقابل التناقضي. من جملة الأحكام هذا الحكم أن تقابل التناقض يقع في الخارج أو يقع في الذهن. التقابل الذي نحن نحكم، التقابل هو حكم عقلي، العاقل يحكم بالمقابلة والمطاردة الذاتية بين شيئين، بين الوجود وبين العدم، بين السلب والإيجاب. هسا متعلقهما أي شيء كان، بين وجود العالم وعدم العالم، بين وجود زيد وعدم زيد، بين وجود الباري وعدم الباري، فإن هذا التناقض لا ينظر إلى المتعلق. التناقض بالذات يقع بين السلب والإيجاب وبين الوجود والعدم، سواء كان متعلق السلب والإيجاب أمرا ممكنا موجودا محققا واجبا ليس بموجود ممتنع أي شيء كان. هذا التقابل الذي يحكم به العقل وموضوعه النقيضان الإيجاب والسلب أين يتحقق؟ هل له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج؟ إذا قلنا له وجود في الخارج رفعنا اليد على التناقض، هذا قل في الفرق. إذا قلنا أن التقابل موجود في الخارج يعني في الخارج عندنا وجود وعندنا عدم، أو عندنا سلب وعندنا إيجاب، ونحكم بعد فرض وجودهما أنهما متناقضين. خب إذا كان موجودين معا في الخارج قبل حكمنا بالتقابل والتناقض، هو هذا يناقض حكم التقابل والتناقض، ما إلى معنى أصلا. ولهذا مقصودنا من أن التقابل المتناقضين محال عقلا يعني تقابل المتناقضين المفروض في الذهن. لماذا؟ لأن أحد طرفي التناقض هو العدم، والعدم لا مصداق له في الخارج، وإنما العدم العقل يعتبر له مصداقا ما في الذهن. إذن يعتبر للعدم مصداقا ويقيسه إلى مصداق الوجود المفروض في الذهن، عند ذلك يحكم العقل أن النسبة القائمة بين مصداق الوجود الذهني وبين مصداق العدم الذهني نسبة التناقض. إذن التقابل بالمتناقضين لا يقع إلا في الذهن وفي المعاني وحتى في الألفاظ. أن التقابل الموجود تقابل بنوع من المجاز، لأن الألفاظ بما هي ألفاظ لا يقع بينها تناقض، وإنما نقول مثلا بين لفظ الوجود ولفظ العدم أكو تناقض باعتبار معناهما باعتبار مصداقهما المفروض في الذهن. هذا نعبر عنه بنوع من المجاز، وإلا لو جردنا لفظ الوجود عن المصداق ولفظ العدم عن المصداق، بين لفظ الوجود والعدم لا يوجد أي تناقض، ماكو أي مطاردة. المطاردة الذاتية بين مصداقهما الملحوظين في الذهن اللذين يشير إليهما اللفظان. ولهذا التناقض الموجود بين الألفاظ أيضا يكون بنوع من المجاز، واقع التناقض والتقابل المتناقضين هو في المعاني والوجودات الذهنية، أي في مصادق الذهنية المفروضة للوجودات وللمعدومات. وهذا بخلاف التقابل مثلا بين الملكة وعدمها، التقابل بين الملكة وعدمها هذا التقابل نسبة قائمة بين الطرفين، ولكن الطرفان موجودان في الخارج. أم الملكة موجودة في الخارج؟ البصر. وأيضا عدم الملكة موجود في الخارج؟ العمى. لأن عدم الملكة عدم مضاف إلى الوجود، له حظ من الوجود، وطرفي هذه النسبة موجودان في الخارج، الملكة وعدمها. أما في تقابل المتناقضين العدم الذي يقابل الوجود لا حظ له من الوجود، عدم غير مضاف، وبما أنه غير مضاف لا مصداق له في الخارج، إذن التقابل بينهما نسبة قائمة بين الوجود والعدم الذهنيين، وهذه النسبة بتبع طرفيها ذهنية غير موجودة في الخارج. ومن أحكام تقابل التناقض أن تقابل النقيضين إنما يتحقق في الذهن فقط، أو في اللفظ، ولكن في اللفظ بنوع من المجاز. لماذا بنوع من المجاز؟ يعني باعتبار أن اللفظين للمتقابلين يشيران إلى معانيهما الذهنية التي وقعت نسبة التقابل التناقضي بينها، وإلا لو جردنا الألفاظ على المعاني لا يقع أي تناقض بين الألفاظ، فإن الألفاظ في الواقع مختلفات من حيث التركيب ومن حيث المادة والهيئة فقط، بينها اختلاف لا يوجد بينها لو جردناها عن المعاني أي معنى من معاني التقابل فضلا عن التناقض، لأن التقابل نسبة قائمة بالطرفين بالسلب والإيجاب بالوجود والعدم، وأحد الطرفين في المتناقضين هو العدم، والعدم اعتبار عقلي لا مصداق له في الخارج، وهذا بخلاف تقابل العدم والملكة، فإن العدم فيه كما سيأتي إن شاء الله عدم مضاف إلى أمر موجود، فله أي لعدم الملكة حظ من الوجود، فالتقابل فيه يعني في العدم والملكة قائم في الحقيقة بطرفين موجودين في الخارج. هذا حكم من أحكام التناقض. من جملة أحكام التناقض أن التقابل المتناقضين يشمل كل الأشياء، وكل شيء لا يخرج عن تقابل المتناقضين، يعني ما عندنا شيء لا يصدق عليه السلب ولا يصدق عليه الإيجاب، سواء كان متعلق المتناقضين أمرا جزئيا أمرا كليا أمرا موجودا أمرا مفروضا أمرا ماديا أمرا مجردا أي شيء كان. مثلا نقول زيد إما أبيض وإما ليس بأبيض، خب هذان الحكمان متناقضان أم لا؟ نعم، هذان الحكمان يشملان كل الأشياء. نقول مثلا السماء إما أبيض وإما ليس بأبيض، الجدار إما أبيض وإما ليس بأبيض. هسه لأن المتناقضين ما نحتاج إلى موضوع قابل لهما، المتناقضين يشمل كل الأشياء، حتى الباري تعالى، الباري تعالى إما أبيض وإما ليس بأبيض، بل ليس بأبيض، لماذا؟ لأن البياض والأبيض عرض يعرض الأجسام، والباري ليس جسما، ولكن يصدق عليه أنه ليس بأبيض، ليس بأحمر، ليس بجسم. فكل شيء في عالم الوجود خاضع لحكم المتناقضين، فإنه نقول مثلا هذا إما زيد وإما ليس بزيد، خب نقول السماء إما زيد وإما ليس بزيد، ليس بزيد صحيح، زيد باطل، الأرض إما زيد وإما ليس بزيد، ليس بزيد صحيح. ولهذا التقابل بين المتناقضين هذا أوسع أقسام التقابل الأربع من حيث النطاق ومن حيث الحد، يشمل كل شيء يفرضه العقل، فإنه كل شيء يفرضه العقل إما يكون فيها السلب بالنسبة إلى شيء آخر وإما فيها الإيجاب، وكل الأشياء محكومة بالمتناقضين. ومن أحكام هذا التقابل امتناع الواسطة بين المتقابلين بالتناقض، فلا يخلو شيء من الأشياء من صدق أحد النقيضين، فكل أمر مفروض إما هو زيد مثلا أو هو ليس بزيد، إما هو أبيض أو ليس بأبيض، وهكذا. فكل نقيضين مفروضين يعمان جميع الأشياء، ولا يخلو شيء من صدق أحد المتناقضين عليه. هذا حكم من أحكام التناقض. والحكم الآخر الذي هو أهم أحكام التناقض، ولعله لا يوجد في باب التناقض حكم أهم من هذا الحكم، هو أن النسبة في المتقابلين بالمتناقضين نسبة القضية المنفصلة الحقيقية، لا يمكن أن يصدقان معا ولا يمكن أن يكذبان معا، فدائما إما إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، ولا يتم صدق إحداهما إلا إذا ثبت كذب الأخرى، وليس بزيد موجود كاذب، وإما بالعكس ليس زيد موجودا ليكون كاذبا وزيد موجود يكون صادقا، واحنا قلنا الآن في الحكم السابق أن المتناقضين يشملان جميع الأشياء، يعني جميع الأشياء إما يحكم عليها بصدق طرف السلب إما بصدق طرف الإيجاب. ولهذا القضية المنفصلة الحقيقية ها هنا تتشكل من باب التناقض. نقول وجود كل شيء أو عدم كل شيء إما وجوده ثابت وعدمه كاذب وغير ثابت، إما عدمه صادق ووجوده كاذب. إذن لا يمكن أن تخلو قضية من القضايا من باب التناقض، فلهذا دائما إما يصدق الإيجاب وإما يصدق السائل. بناء على هذا وبناء على هذا الحكم تترتب ثمرة جدا عظيمة، والثمرة هذه أنه جميع العلوم البشرية متوقفة على هذا المبنى. إذا قلنا هناك لا ملازمة بين صدق السلب وكذب الإيجاب مثلا أو بالعكس، ويمكن أن يرتفع القضية لا تكون صادقة ولا كاذبة مثلا، أو أن القضية تكون صادقة وكاذبة أيضا، لو خرجنا عن حدود هذه القضية المنفصلة الحقيقية لم يبقى علم عند البشر، لأن جميع علوم البشر مبتنية على هذه القضية الأولية أنه إما هذه المسألة صادقة فنقيضها كاذبة، إما نقيضها صادق وهذه كاذبة. إذا ما أثبتنا هذه القضية كل علومنا شك وكل علومنا ريب، لأنه ما نصل إلى نتيجة قطعية. مثلا نحن في علم الطب عندنا آلاف ملايين مسائل طبية، عندما نريد أنه نعالج المريض على بناء على مسألة من المسائل يمكن لنا أن نعالج المريض على هذه المسألة إذا قلنا صدقها ثابت ونقيضها كاذب. أما إذا قلنا لا، هذه المسألة صدقها محل التأمل. لماذا؟ لأنه لم نحرز كذب نقيضها. طب كيف نعالج المريض بناء على مسألة قطعية؟ لا نصل إلى العلم، لا يحصل لنا القاف، لا نأمن بالقضية التي أحرزناها أو أسسناها في علم الطب، كيف نأمن بها؟ والحال أنه لم نحرز الصدق فيها والكذب في نقيضها. إذن كل العلوم البشرية مبتنية على هذه القضية أنه إما السلب صادق والإيجاب كاذب، أو الإيجاب صادق والسلب كاذب. يعني إما نقول أحد الشيئين، أحد النقيضين هو الثابت والآخر منفي، أو الآخر ثابت والأول منفي. ولهذا الحكماء عبروا عن قضية المتناقضين وصدق أحدهما وكذب الآخر، قالوا هي أول الأوليات. يعني قبل ما نثبت الأوليات، أول قضية من القضايا الأولية التي هي من البديهيات ولا تحتاج إلى دليل، هذه القضية قضية اجتماع النقيضين، وأن مقتضاها إما صدق الإيجاب وإما كذب الإيجاب، لأن اجتماعهما محال وارتفاعهما أيضا محال. إلى هذه القضية التي عبروا عنها بأولى الأوائل، يعني أول قضية أولية تنقدح في عقل البشر، إذا هذه البشر لم يعترف بها يعني سد باب المعرفة والعلم من البداية، ولا علم له. ولهذا نصير كلنا سوفسطائيين، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن السوفسطائيين مفصلا في المرحلة الحادي عشر، في مرحلة العقل والعاقل والمعقول، ونشير إلى مبانيهم، أنه واقع كلامهم يرجع إلى لعب في الألفاظ، بتعبير السيد العلامة إلى طور اللفظ، لا تتعدى نظريتهم طور اللفظ، يعني فقط يلعبون بالألفاظ، وإلا في الواقع عندهم علوم ولكن ما يريدون يعترفون بها. إذا ما عندهم علوم وهذه القضية قضية التناقض ما يسلمون بها، يعني واقعا ألفاظهم كلها لغو، كأنما الحيوان قاعد يتكلم مو إنسان، أو كأنما الجدار يتكلم بدون شعور وبدون عقل. وإذا سلبوا هذه القضية فوقعوا في العلم وقبلوا العلم بنحو الموجب الجزئي على الأقل. سيأتي البحث عنهم مفصلا في تلك المرحلة. ومن أحكام هذا التقابل، ولهذا يعبرون هذه العبارة أحيانا عند بعض الأصوليين المحققين في الحكمة أو بعض الحكماء، هذه العبارة معروفة، يقولون أن مسألة أو قضية اجتماع النقيضين هذه أم القضايا. تعبيرهم بأنها أم القضايا يعني هذا البيان، يعني أنها أساس العلوم، أساس القضايا والمسائل التي يعقلها الإنسان، فإنها مبتنية على تسليم هذه القضية. إذا لم يسلم بها أحد لم يسلم بأي قضية. ومن أحكام هذا التقابل أن النقيضين لا يصدغان معا، يعني لا يجتمعان، ولا يكذبان معا، يعني لا يرتفعان، على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية كما تقدمت الإشارة إليه في أول هذا الفصل، وهي قولنا إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب، وهي قضية بديهية أولية يتوقف عليها صدق كل قضية مفروضة لدى البشر، سواء كانت قضية فلسفية، طبية، فقهية، أصولية، أي قضية كانت، ضرورية كانت تلك القضية أو نظرية. نظرية واضح. لماذا يقول السيد العلامة ضرورية؟ لأن هذه القضية أولى الأوائل، فحتى البديهيات والأوليات متوقفة على هذه القضية، ولهذا يقول سواء كانت ضرورية أو نظرية. فليس يصدق قولنا الأربعة زوج مثلا إلا إذا كذب قولنا ليست الأربعة بزوج. أما إذا شككنا في كذب ذلك لا يثبت صدق الأربعة زوجه. وهكذا وليس يصدق قولنا، المثال الأول ذكره الشيخ العلامة لعله مثال للضروري، لأن الزوجية تلازم الأربعة ومن الضروريات الأربعة. مثال الثاني مثال للنظري، وليس يصدق قولنا العالم حادث إلا إذا كذب قولنا ليس العالم بحادث. ولذا سميت قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما بأولى الأوائل، يعني أول قضية من القضايا الأولية. ولذا كان الشك في صدق هذه المنفصلة الحقيقية مزيلا للعلم بكل قضية مفروضة. لماذا نقول مفروضة؟ يعني سواء كانت فلسفية أو غير فلسفية، جميع القضايا المفروضة في العلوم البشرية، إذ لا يتحقق العلم بصدق قضية إلا إذا علم بكذب نقيضها. والشك في هذه المنفصلة الحقيقية يوجب الشك في كذب النقيض، ولازم الشك في كذب النقيض الشك في صدق النقيض الآخر. ففي الشك فيها أي في هذه القضية هلاك العلم كله وفساد العلم من أصله. هذا بعد هذه العبارة من السيد العلامة أوضح عبارة في المقام، وهو أمر تدفعه الفطرة الإنسانية. بعد هنا السيد العلامة أتصور أنه عجز عن إقامة البرهان في قبال هذه الدعوة، قال الفطرة الإنسانية بعد يقول بذلك، شو نجيب دليل إلى في قبال هذا الذي ينكر هذه القضية؟ الذي ما يعترف بهذه القضية هذا ما يريد لشيء، هذا يريد له إلا ضربة حسية. مثل واحد كان جاء إلى مدرسة الآخون في النجف، واحد من الطلبة كان دارس الفلسفة، أجا وقف على هذا الحوض الموجود وسط المدرسة، وقف على جدار الحوض، ذكر أدلة فلسفية على أن الماء ما موجود في الحوض. الطلبة ما كانوا قارين فلسفة، كلهم وقفوا في جوابه. أجا واحد قال أنا أعرف علاج هذا شنو، رمى هذا الرجل في الماء، عندما وقع في الماء قام صوته، ليش دبيتوني في الماء؟ قال مو انت الان اثبتت انه ماكو ماء. هذا هو دليله، هذا السفسطائي، هذا هكذا كان يصير. ولهذا سيد العلامة يقول وهو امر تدفعه الفطرة الانسانية، يعني هذا كن نرجع الى الفطرة، اذا فطرته الانسانية مو سليمة هذا لعله مجنون وينكر هذه الحقائق. وما يدعيه السوفسطي من الشك دعوى لا تتعدى طور اللفظ البتة، يعني فقط مجرد الفاظ العبيه، والا المعاني مرتكزه في ذهنه، وهذه المعاني التي يتكلم عنها قطعا من حيث لا يشعر يعترف بان نقيضها كذب وانها صادقه، والا اذا ما يلتزم بهذه القضيه كيف يقول انه انا مبنائي سفسطة او انا التزم بالسفسطائيه؟ هذا دليل على انه يعترف بهذه القضيه ولو بالنسبه الى القضايا السفسطائيه. وسيأتي تفصيل القول فيه في الفصل التاسع من المرحلة الحادية عشر إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.